السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وشرعنا في اللقاء الماضي من الكلام عن حديث الافتراق، وقلنا أن هذا الحديث من باب الإخبار، وقلنا أن الواجب المتعين على كل مسلم في الإخبار هو أن يصدق تصديقا يؤدي إلى تأثير في سلوكه. أما من زعم أن التصديق لا يؤدي إلى أثر في السلوك فهذا هو كلام مرجئة، عاذكم الله من كل مكروه وسوء. الصفات الإجمالية للفرق المخالفة في أصول الدين: أولا، اتباع المتشابه. اكتب عندك وضابط المتشابه. وضابط المتشابه: من لا يعلم معناه من لفظه. وضابط المتشابه: من لا يعلم معناه من لفظه، بل يحتاج إلى دليل آخر ليوضح المعنى المراد. ومن صفات من يتبعون المتشابه أن في قلوبهم زيغ. ومن صفات الذين يتبعون المتشابه أن في قلوبهم زيغ. الصفة الثانية، معارضة السنة بالقرآن. معارضة السنة بالقرآن أو العكس، معارضة القرآن بالسنة، يعني إما هذه وإما هذه وإما الاثنين معا. اكتب عندك: معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن والسنة متفقان لا يختلفان، ومجتمعان لا يفترقان. القرآن والسنة متفقان لا يختلفان ومجتمعان لا يفترقان. طيب، متفقان لا يختلفان واضح، يعني يستحيل أن يوجد شيء في السنة يعارض شيئا في القرآن، وكذلك يستحيل أن يوجد شيء في القرآن يعارض شيئا في السنة، لأن المصدر واحد. طيب، مسألة بقى مجتمعان لا يفترقان، المقصود منها عند الاستدلال على حكم شرعي ينبغي أن نستدل بالقرآن والسنة معا، يعني ما نفرقش. واحد بالك، عند الاستدلال على حكم شرعي ينبغي أن نستدل بالقرآن والسنة معا، الاثنين مع بعض. أما أنك تقول أستدل بالقرآن فإن لم أجد في القرآن فأستدل بالسنة، هذا مخالف. ومن أجل هذه العلة ضعف العلماء حديث معاذ بن جبل لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بما تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد برأي ولا آله. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ضعيف، ووجه الضعف أنه فصل بين القرآن والسنة. لا، عند الاستدلال أنا أنظر في القرآن والسنة معا. ومن أجل ذلك وضع العلماء أصول معينة لمن أراد أن يبحث في مسألة أو يستنبط حكما شرعيا. أول شيء، يجمع النصوص الشرعية الواردة في القرآن. بعد ذلك يجمع النصوص الشرعية الواردة في السنة. بعد ذلك ينظر إلى كلام العلماء في هذه النصوص. يعني أنا بعمل بحث في الرضاعة أو أريد أن أقف على حكم الطلاق أو مسألة في مسألة البيوع أو معاملة من المعاملات الربوية، ما الواجب علي؟ آتي بالنصوص الشرعية في القرآن، كل لفظ ورد في القرآن عن الرضاعة أو الطلاق أو الربا آتي به، وبعد ذلك آتي بالنصوص النبوية الصحيحة في هذا الباب. وانتبه إخواني أكرمكم الله، إن النصوص القرآنية محكومة، يعني القرآن محكوم بيننا، وأما النصوص النبوية فبحرها واسع. ومن أجل هذا ممكن أن العالم يجمع بعض النصوص الشرعية الواردة في المسألة ويخفى عليه بعض الأدلة ويتكلم بكلام يظن السامع أنه خالف الدليل، وحقيقة الأمر أن الدليل لم يصل. على سبيل المثال معارضة القرآن بالسنة، والمسألة دي يا أخوانا الذي أثارها في العصر الحاضر في الوقت الحاضر مات أفضى إلى ما قدم محمد الغزالي السقه، كان دائما يدندن حول هذه المسألة، وكتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث خير شاهد على ذلك، لدرجة أنه أنكر سماع الموت وأنكر حديث ابن عمر وحديث عمر بن الخطاب، وأنكر من الأحاديث الكثيرة على حد زعمه بأنها تعارض القرآن. كلام ده يا أخوانا مستحيل. لذلك أهل البدعة من المعتزلة وغيرهم من منكري السنة على مدار العصور والأزمان في الصدر الأول أرادوا أن يفعلوا فعلة، ولكن الله عز وجل كشفهم، فقام أحد هؤلاء الخبثاء وكذب حديثا على النبي عليه الصلاة والسلام وألف له سندا، وفيه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الحديث عني فأعرضوه على القرآن، فإن وافق القرآن فأنا قلت، وإن لم يوافقه فلم أقله وتمسكوا بالقرآن. طبعا أي إنسان ما عندوش يعني ثقافة دينية يسمع الحديث ممكن أن يعني يؤثر فيه. هذا الرجل أخذ الحديث وذهب إلى سفيان وقال له يا سفيان اسمع مني هذا الحديث، وعرض عليه الحديث، لأنه ثبت بالدليل وبالاستقراء أن الحرص على مرضات الخلق حتما سيكون على حساب الدين. لازم أداهن في ديني وأترك شيء من ديني. طب لصالح من؟ وهب أنني أرضيت الخلق، ما الذي يعود علي من الخلق؟ لا شيء إلا القيل والقال. فانتبهوا رحمكم الله إلى هذا الأمر حتى لا تزل أقدامكم وأنتم لا تشعرون. طيب الأمر الرابع التشهير بأهل الحق والدعاة إليه. الخامس ترك انتحال مذهب السلف وتكفير من خالفهم بغير دليل. ترك انتحال مذهب السلف في ماذا؟ في المعتقد، ومن جملة المعتقد تكفير مرتكب الكبيرة دون الشرك أو الكفر، أو تكفير من لم يحكم بغير من لم يحكم بما أنزل الله بدون تفصيل. هذا كله ترك لمذهب السلف. يقول الأمر السادس يجملون في مواضع تحتاج إلى إيضاح وتفصيل. السابع المعاندة والاستكبار. الثامن المجادلة بالباطل. التاسع جحد الحق بعد ظهور علاماته. العاشر الطعن في علماء السنة أهل السنة وتمجيد المبتدعة. الجزئية الأخيرة دي من الذي تولى كبرها في العصر الحاضر؟ طه حسين، وحاليا علي جمعة. طه حسين كان يقول ما الذي يحملني على مدح أهل السنة وذم المعتزلة؟ بأمرة إيه أمدح دولت وذم دولت. وكذلك طبعا علي جمعة الآن بيمجد في عطاء ابن عطاء الله السكندري، وبيمجد في عمرو بن عبيد، وبيمجد في ابن عربي الطائي، بيمجد في هؤلاء. لما؟ لأن القلوب التقت على البدعة واشتركت في البدعة. بعد ذلك ما هو الضابط في الحكم بالافتراق؟ بمعنى كيف أحكم على هذه الفرقة بأنها من الثنتين وسبعين؟ أي كيف أو كيف أحكم على شخص بأنه ليس من أهل السنة والجماعة؟ هذا الضابط مهم جدا، لأن الخلل في الوقت الحاضر ومنشأ منهج الموازنات الباطل. مسألة منهج الموازنات يا أخوانا عشان نستوعبه كويس باختصار شديد، هو أن ينظر الرجل إلى ما عند المبتدعة من خير ويثني عليهم به، ويأخذ ما عندهم من الخير ويترك ما عندهم من الشر. وهذا المسلك مسلك مبتدع، ومن سلكه فهو مبتدع. ولا يحتدن أحد بما قالهم الإمام الذهبي عن كثير منهم في كتابه الماتع سير أعلام النبلاء. ووجه ذلك لابد أن نفرق بين الترجمة وبين الجرح أو التعديل. الترجمة الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء بيترجم، يعني تخيل كده، وضع واصل بن عطاء في كتابه سير أعلام النبلاء، وهل واصل بن عطاء من النبلاء؟ وضع عمرو بن عبيد الذي لم يختلف أحد في كونه كافر، هل هو من النبلاء؟ فضل أن يكون من أعلام النبلاء. ده هنا ترجمة، بيبدأ يذكر الرجل بما فيه من الخير والشر. أما في كتابه مثلا مثال الاعتدال، روح شوف ماذا قال عن هؤلاء القوم المبتدع والضال وكفره القوم إلى غير ذلك. يبقى بناء على هذا عندنا رجل صاحب بدعة بأتكلم فيه باعتبار الجرح والتعديل لا يذكر شيء من حسناته قط، لأن هذا يضيع جرحك له ويلبس على الناس. هذا مبدأ مرفوض يا أخواني. أيضا مسألة أنه هو يأخذ ما عنده من العلم الصحيح ويطرق ما عنده من الباطل. الجواب، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والكلام ده ذكره شيخ الإسلام لمن أراد أن يرجع إليه بلفظه في كتابه مقدمة في أصول التفسير، معنى كلامه يقول: وقد اطلعت على كثير من كتب أهل السنة في التفسير، فوجدتهم ينقلون من كلام أهل البدعة من تفاسيرهم ما يؤيد مذهب أهل البدعة وهم لا يشعرون. انت وصلت المعلومة دي؟ يعني وجد ان بعض اهل السنة من العلماء نقل من كتب اهل البدعة تفسيرا ظن انه حق، وفي الحقيقة كان يؤيد مذهبهم الباطل وهو لا يشعر، وده امام، فكيف بمن هو دونه؟ وعشان كده الإجماع منعقد على حرمة أخذ العلم عن مبتدع، وعلى حرمة النظر في كتب أهل البدعة. وعلموا رحمكم الله، وده واقع، أي أخ يتذرع بأنه لا يوجد من يحسن هذا العلم إلا المبتدع فلان، هذا إن دل على شيء يدل على ضيق عطنه وضيق أفقه. بل بفضل الله وبالذات في الديار المصرية يوجد من أهل السنة الكثير كثرهم الله من يحسنون كل فنون أنواع العلوم الشرعية، ولكن المسألة تحتاج إلى همة، تحتاج إلى همة عالية، وتحتاج إلى شيء من الحزم خاصة في هذه الأمور. مسألة أخذ العلم عن مبتدع أو أخذ ما عنده من الصواب وأترك ما عنده من الحق خطأ، خاصة علمان اثنان: علم القراءات والتجويد وعلم النحو. احذر غاية الحذر، احذر غاية الحذر. المطلوب منك في مسألة علم التجويد أن تحسن إخراج الحروف من مخارجها، هذا هو المطلوب منك، واخد بالك؟ أما مسألة بقى التخصص وعرف القراءات والأشياء هذه، هذا على فرض الكفاية وليس على فرض العين. طيب هب أنه لا يوجد إلا مبتدئ يجيد علم القراءات، لا، لا يحل لي أبحث عن غيره وستجد. كذلك في علوم اللغة، وأعني بعلوم اللغة أن يتمكن الإنسان من النطق الصحيح، من ناحية عدم اللحن في النحو، هذا أمر ميسور. وأقل وسيلة وثبت بفضل الله إيجابيتها وتأثيرها الطيب أن يعود الإنسان نفسه وأن يقرأ في الكتب المشكولة ويقرأ حتى تتربى عنده ملكة النطق بالعربية الصحيحة، وإن لم يعرف الإعراب، وهذا مشاهد. يعني أنا أذكر من مرة من المرات ما أنساه، كان في سنة 1981 أو 80 تقريبا، دخلت عند بعض إخواننا، وكان هذا منذ نعومة أطفاله ما يستطيع أن يتحدث إلا بالعربية الفصحى، وأنشأ أولاده على ذلك. والله رأيت من أولاده غلاما، كان 81، ما بلغ السادسة من العمر وما يستطيع أن يتكلم بالعامية ولا يسكن الحرف الذي يقف عليه، ما تجاوز السادسة من عمره، لأن بعض إخواننا يجد صعوبة. طيب مثلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد مبتدأ مرفوع ورسول خبر ولفظ الجلالة في محل جر مضاف إليه. طيب هو لكي ينطق صواب لابد أن يعرف أولا، طيب ولكي يعرف سيأخذ وقت، واخد بالك؟ لا، يبقى في الحالة دي يجرب ويعود نفسه في الكتب المشكولة ويقرأ ولا يسكن الحرف الأخير، بس يقرأ يوميا. يعني لا نبالغ، قلنا يقرأ مثلا ساعة، ساعة إلا ربع. ويا حبذا لو قرأ على بعض إخوانه وأخوه قرأ عليه، ويتابع كل واحد منهما صاحبه أثناء القراءة، ستتولد عندك الملكة وأنت لا تشعر. ولكن الموضوع يحتاج إلى إيه؟ شيء من الصبر. طيب يبقى الشاهد من هذا أخذ العلم عن مبتدأ لا يجوز مطلقا، خاصة في علوم الآلة، علوم اللغة، علوم القراءات، علوم الأصول، هذا كله لا يجوز، لأن المبتدأ ينشر سمومه وبدعته في أي علم يجيده أو يعلمه. أيضا أضف إلى ذلك، الطبيعة البشرية جرت ودي جبل العبد عليها، أن يتعلق قلبه دائما بالإحسان إلى من أحسن إليه، وهذا أمر يعني إحنا إلى الآن الإنسان فينا لعهد قريب كان يجل من كانوا يعلمونه بعض العلوم الكونية في المرحلة الابتدائية والثانوية والجامعة إلى غير ذلك، يجله، وده شيء جبلت عليه. فإذا أخذت العلم عن مبتدع حتما ولابد سيقع في قلبك تجاهه شيء من التعظيم والتفخيم والتبجيل، والشرع أمرك أن تبغضه لبدعته، فماذا تصنع إذن؟ انتبهوا معشر المسلمين، ولابد من الإفاقة من الغفوة التي استحوذت على الكثير. طيب يقول بمعنى كيف أحكم على هذه الفرقة بأنها من 72، أو كيف أحكم على شخص بأنه ليس من أهل السنة والجماعة؟ هذا الضابط مهم جدا، لأن الخلل في الوقت الحاضر ومنشأ منهج الموازنات الباطل نشأ من عدم الوقوف على هذا الضابط، بمعنى أننا نوازن بين حسنات الرجل وبين سيئاته، وأيهما غلب يكون الحكم عليه، فهذه شنشنة من أخزم مهزوم. فهذا المنهج الباطل الخبيث الذي يؤدي إلى تنبيه أصل عقدي وهو الولاء والبراء، من أين نشأ؟ الجواب من عدم الوقوف على الضابط بالحكم على شخص بالافتراق. كيف نحكم عليه؟ الجواب كما هو معلوم أن أهل السنة والجماعة لا تقدم ولا تؤخر ولا تحكم ولا تبدع ولا تفسخ ولا تفكر إلا إذا سبق إلى ذلك دليل وعليه السلف، وهذا الذي نسير عليه ولا نحيد عنه قيد أنملة إن شاء الله تعالى. إذا مسألة التبديع والتفسير والتكفير لنا فيها سلف وأدلة، فمن أراد أن يرد القول فليرد الأدلة ولا يتشدق برد قولنا. نبينا صلى الله عليه وسلم لما حكم على الخوارج بنص الحديث فعن أبي سعيد الخدري قال فيه: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل، فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. كلمة قد خبت وخسرت وقعت في بعض الروايات بالضم، خبت وخسرت إن لم أعدل، والصواب كما حققه الإمام النووي الفتح، ومعناه لقد خبت أنت وخسرت أنت إن اعتقدت أنني لم أعدل. مفهوم يا إخوان؟ يقول فقال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لي فيه فأضرب عنقه، فقال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. عندك هامش نقرأه سويا. قال شيخ الإسلام فإن الإجابة والتحريم والتواب والعقاب والتكفير والتفسيق هو إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد في هذا حكم، وإنما على الناس إيجاب ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتحريم ما حرمه الله ورسوله وتصديق ما أخبر به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول انظر كان من المقبول أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام دعه يخرج من ضئدئ هذا أقوام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وليس ثم داع إلى ذكر بعض فضائلهم من صلاة وصيام وقراءة، فما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا؟ معنى الكلام ده يعني لما عمر بن الخطاب استأذن أن يقتل هذا الخارجي البغيض ده الخويصرة التميمي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دعه يخرج من ضد هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتين الحديث، ثم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. ما الذي حمله صلى الله عليه وسلم أن يذكر شيئا من أعمالهم وعلو قدرها بالنسبة لأعمال الصحابة؟ دي نكتة كما سوف تأتينا بعد قليل في حديث عبد الله بن عمر لما ذكروا له من شأن القدرية. يقول ذكر هذا للإشارة والتنبيه إلى أن الأعمال الصالحة إذا صدرت من مبتدع ضال أو من منحرف انحرافا منهجيا أو عقديا أنها ليست في الحسبان. يعني إيه؟ ما تغترش، يبقى بقى طلعوا قافلة طبية، عملوا محطات تحليق مية، جابوا طماطم وباعوها بسعر الجملة، ما تغترش. انتبهوا ما تغترش من هؤلاء الخبساء حزب النور، دول من أخبث الفرق الضالة. يبقى مسألة أعمال صالحة يروجون لها أو نفع دنيوي للقوم، لا يا إخوان، ما هم انظروا وخد بالك دقق في الحديث يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، حتى إن ابن عبد الله ابن عباس لما دخل عليهم يناظرهم بعد أن أذن له علي بن أبي طالب يقول دخلت على أخوان وجوههم صفر وأبدانهم نحيلة وبين أعينهم كركب المعزة من كثرة السجود. شفت ركبة المعزة أو ركبة الخروف أو ركبة الجمل تبقى عاملة إزاي؟ لا وغير منحولة، ثخينة من كثرة الكتاب. كذلك القول، ثم قال صفر الوجوه من كثرة الصيام، نحول الأبدان من كثرة الصيام، ومع ذلك قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ومن أجل هذا نقول صحة المعتقد وصحة المنهج هي الأصل في صحة العمل، وإلا الصليب الأحمر بقى يبقى ناس محترمين خالص، مظبوط؟ ولما يحصل زلزال في بعض البلاد كل الدول بتحمل الطيارات وتروح توزع كارثة في الناس، اذهب وساعدوه. لا يا أخوان أبدا، ها هذا كله كلام باطل، فلا تنخدع بعمل هؤلاء القوم. يقول أنها ليست في الحزبان ولا يلتفت إليها قط، وهذا الذي نبهنا إليه يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن لما أراد أن يسأل عن القدرية. قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري، الكلام ده اللي بيقوله يحيى بن يعمر، أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، يقول فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. ده كلام يحيى بن يعمر، قال له عندنا في بلاد الشام ناس يقرؤون القرآن. ساعة ما تسمع كلمة يقرؤون القرآن من هؤلاء القوم بيبقى لها معنيين، الحفظ مع التفسير والعمل، يعني فاهم. يقول ويتقفرون العلم، أي يبحثون عنه في كل مكان ويبحثون عن دقائق العلم ليستوعبوه. يقول وذكر من شأنه وأنهم يزعمون، من اللي يزعمون بقى؟ اللي هم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. كلمة لا قدر أي أن الله عز وجل لم يقدر شيئا قط، وكلمة الأمر أنف أن الله لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها. يعني قبل أن نأتي الدرس تعالى الله عن ذلك، كان ربنا لا يعلم أننا سنأتي إلا بعد أن أتينا، هذه معنى كلمة الأمر أنف، وهذا هو الكفر بعينه. ومع أنهم يعملون إيه؟ يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. يقول قال له ابن عمر فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. فهنا يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن لما أراد أن يستفتي عبد الله بن عمر، كان من الأمانة العلمية أن يصف القوم حق الوصف، فلم يذكر الجانب السيء فقط، انتبهوا، بل ذكروا كلا الجانبين الخير والشر. يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، ولكن عندهم إشكالية، يقولون لا قدر والأمر أنف، يبقى فينا أمانة في التوضيح وأمانة في العرض حتى يكون الحكم مطابقا للواقع. يقول فبعد أن ذكر جانب الخير ذكر أنهم يقولوا لا قدر، فقال لابن عمر ما قولك في هؤلاء؟ فكان من جواب ابن عمر ولم يلتفت قط إلى ما صنعوه من الخير، بل قال كلمته المملوءة بالحكمة أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. إذن صفات الخير لا نغتر بها، لذلك نقول لا تغتر بعبادة العابد، وانظر إلى معتقده وإلى منهجه. إن لم نقل بهذا سيصبح الجهم بن صفوان من أئمة السلف، وكذلك عمرو بن عبيد، وكذلك كل من انحرف في العقيدة أو المنهج سيصبحون قدوة لنا. كلام واضح يا مشايخ؟ طيب، من أجل ذلك نريد أن نضع ضابطا نسير عليه، لأن كثيرا من طلبة العلم بدأ ينظر إلى الأمر ويحكم فيه بعواطفه، وقل أن يستقيم الأمر إذا تدخل الإنسان فيه بعواطفه، فنحكم بالعقل المقرون والمقيد بالأدلة الشرعية. وأيضا نريد أن نفرق بين من أخطأ من أصحاب القرون الثلاثة المفضلة وبين من جاء من بعدهم. فأما أصحاب القرون الثلاثة المفضلة إن أخطأ أحدهم في أصل فهذا يلتمس له العذر، لأن أصول أهل السنة والجماعة بدأوا يسطرونها ويكتبونها ويجمعونها في كتبهم، فلعل الدليل لم يثبت ولعل الأمر غير محكم. فكان أول من وضع أصول المنهج الإمام الشافعي في الرسالة، ويليه أحمد بن حنبل وغيرهما رحم الله الجميع. ولكن من جاء من بعدهم بعد 224 كيف يخالف هؤلاء في أصل بعد بيان الأصول ووضوح المنهج إلى عصرنا 36 و400 ألف؟ فمن زل؟ لا نقول عالم وزل، بل نقول صبي وجن. انتبهوا، صبي وجن. لما؟ ما هو أصل خلف السلف. يعني أنت لو تتتبع العلماء البارزين في كل عصر وفي كل مصر البارزين تجدهم على المنهج القوي في المعتقد وفي الأمور الفقهية مع الراجح من الأدلة. أما أن يأتي أحد في العصر الحاضر أو بعد القرون الثلاثة المفضلة بعد أن ضبطت الأصول وجمعت جمعا عجيبا ونقول أنه لعله زل، عالم وزل؟ لا يا أخوان، وده من الكثير من إخواننا بيشكل عليهم ويقول طيب هؤلاء اجتهدوا فأخطأ. لا يا أخي الفاضل، كده أنت أخطأ خطأ كبير. ده أخطأ يجتهد في أصول الدين؟ لا يا أخوان، يتكلم في مسائل أجمع عليها وينقض الإجماع، هذا بعيد يا أخوان عن الصواب. يقول لاحظ الخطأ في أصل من الأصول لا في مسألة فرعية من هذا الأصل، ألا فليتنبه. وعليه فالضابط على حكم شخص بعينه بالافتراق أو على جماعة بعينها بأنها من 72 لابد وأن يكون أوضح من شمس النهار، وحينما نعرف الضابط نطبقه ويحزن من يحزن ويغضب من يغضب. فمعتقدون أننا لا نبالي بغضب أحد ولا برضاه إلا الله عز وجل، كون أن الخلق كلهم يغضبون عليك فإن كانوا يؤثرون في المزان فأرضهم. نعم، إي والله، لو كان غضب الخلق عليك سيؤثر في ميزانك بين يدي الله عز وجل فافعل لهم ما تشاء، وكذلك إن كان مدحهم سيثقل موازينك قبل أقدامهم ونعالهم حتى يثقل موازينك، وإن كان الحقيقة غير ذلك فعلاما نتكلف ونداهن في ديننا لنرضي الخلق ونترك رضا الرب. هذا هو عين الانحراف وعين العوار على من عنده مسكة من عقل. يقول وإن كنت تعلم أنهم لا يؤثرون في الميزان والكل يقول نفسي نفسي فاتق الله ربك وارض ربك ولا تنظر إلى غير ذلك. الجواب، تعتبر المفارقة في حالتين: الأولى في من خالف أهل السنة والجماعة في أصل عقدي من الأصول الاعتقادية أو قاعدة من قواعد الشرع الكلية. كده نحفظ بقى، لأن هو ده اللي هنسير عليه، أن يخالف أهل السنة والجماعة في أصل عقدي من الأصول الاعتقادية أو قاعدة من قواعد الشرع الكلية. الذي يفعل ذلك ده مخالف، فعله من أفعال 72 فرقة الهالكة. طيب هو بعينه منهم يحتاج إلى استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، يبقى بناء على هذا الضابط أصبح لزاما علي وعليك أن أكون على علم تام بالأصول العقدية عند أهل السنة والجماعة وكذلك القواعد الكلية، بحيث إيه؟ من خالفها يبقى فلانه. وأتبقى أخواننا. طيب، والأصول العقدية مسطورة في أي كتاب من كتب الاعتقاد كأصول السنة للإمام أحمد بن حنبل وعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني والسنة للإمام البربهالي وأصول السنة للحميدي وأصول السنة لابن أبي زمانين وللمروزي وشرح أصول الاعتقاد، فكل هؤلاء وغيرهم سطروا أصول أهل السنة والجماعة في الاعتقاد. فعندما يأتي إنسان في مسألة من مسائل الاعتقاد، انتبهوا، كالمسيح الدجال، المسيح الدجال، وبالمناسبة النصوص الشرعية الواردة في شأن المسيح الدجال متواترة، متواترة نقلت إلينا بنصوص وبأسانيد بلغت حد التواتر. وعليه فمن أنكر المسيح الدجال لا شك في ضلاله وانحرافه عن الحق، بل لا شك في كفره. من إيه؟ أنكر، يعني قال ما فيش مسيح دجال. أما من أول المسيح الدجال كما فعل بعض أصحاب المؤسسة الرسمية في بلادنا وسمعته بأذني، قال إن المسيح الدجال كناية عن الخرافة والشعوذة، أما أنه شخص من بني آدم لا، فهذا ما أنكر، ولكنه حرف. شأن من قال استوى بمعنى استولى مبتدع ضال من 72 فرقة، فلابد أن نفرق بين من حرف وبين من أنكر. يبقى معتقد أهل السنة والجماعة أن المسيح الدجال رجل من بني آدم سيخرج في آخر الزمان ويدعي النبوة ثم يدعي الألوهية والربوبية، ويقتله نبي الله عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ويملأ الأرض ظلما وفسادا ويعيط في الأرض كلها ما عدا مكة والمدينة. هذا هو المعتقد. وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بأوصافه كأننا نراه، فمن جملة ما قال ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. يبقى ده معتقد. يبقى حينما يأتي إنسان انتبه صوام قوام بيصوم صيام نبي الله داود ويقوم قيام نبي الله محمد وعنده من الجد والطاعة والعلم ما ليس عند أحد، وقال أنا لا أعتقد في المسيح الدجال أنا أنكره، هذا كافر يا مشايخ، كافر. انتبهوا الله يبارك فيكم، وأرجو أن نحكم أمرنا في أمر المعتقد لازم. طيب يقول ويقول أنا لا أوافقك على هذا المعتقد في الدجال. قلت له لماذا؟ فقال لأن الخبر الذي ورد به مثلا خبر أحد، فهذا ينبغي أن نتوقف ونسأل الرجل ما هو معتقد في أخبار النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال أنا أفرق بين خبر في المعتقد وخبر في المعاملات والعبادات، فنقول هذا التفرق لم يدل عليه دليل شرعي، وهذا كلام أهل البدع. يبقى أنا عندي خلف أهل السنة في أصل من أصول المعتقد أو في قاعدة كلية من قواعد الشريعة. قاعدة كلية يعني إيه؟ عندنا في قواعد الشريعة وجوب العمل بأحاديث الأحاد في المعتقد وفي المعاملات وفي البيوع وفي كل شيء. هذا هو المعتقد، سواء الأحاديث ده أحاد أو متواتر. الضابط عندنا إيه؟ أن يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. كن بقى علماء المصطلح بدأوا يضعون درجات للحديث، هذا عندهم يقولوا متواتر، حديث صحيح، صحيح لغيره، حسن، حسن لغيره، إسناده جيد، إسناده قوي، يقبل التحسين، مصطلحاتهم المعروفة، كل هذا عندهم. أما عند التطبيق والعمل الأمر عندنا سيان، كله في مرتبة واحدة. دي قاعدة كلية. وعليه فمن قال أنا أعمل بأحاديث الأحاد في العبادات والمعاملات ولا أعمل بها في العقائد والمعتقدات، هذا منحرف من 72 زائغ عن الحق. أرجو أن يتضح لديكم الأمر حتى تحكموا أمركم، ويعيد كل واحد فينا النظر في من حوله. يقول وعليه فعقيدة أهل السنة والجماعة في العمل بالأحاديث التي صحت بأي طريق متواتر كان أو أحد يعمل بها في الأخبار وفي المعاملات وفي العبادات وفي الأخلاق وفي السلوك في أي جانب من جوانب العقيدة، بشرط انتبه صحة نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمعول عليه في إثبات الصحة عندهم أهل الاختصاص، لا دخل لأحد غيرهم في هذا، فإن قالوا صحيح أخذنا به وإن قالوا ضعيف تركناه. طيب، وإن كان وقع فيه خلاف بفضل الله، ما يوجد أحاديث فيه معتقد وقع فيه خلاف، وده بفضل الله، ولكن الخلاف وقع في بعض النصوص الشرعية التي يترتب عليها بعض أحكام الفقه العملية. فإن قال قائل لماذا فرق العلماء بين المتواتر وبين الأحاد وما ثمرة هذا التفريق؟ الجواب نقول ثمرة هذا التفريق تأتي في من أنكر نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل يحكم بكفره أم لا؟ فننظر إلى النص هل هو متواتر أم غير متواتر. فإن كان متواترا فالحكم عليه بالكفر هو المعتمد، وإن كان غير متواتر ينظر إليه فنقول له هذا الحديث غير متواتر، ولكن هل تعتقد أنه صحيح؟ فإن قال أعتقد أنه صحيح ولا أعمل به في المعتقد يلحق بالأول في الكفر، وإن قال أنا أعتقد أنه غير صحيح عندي شك فهذا مبتدع ضال. فمثلا إن جاء وقال في مسألة الإيمان بالقدر، قال لك مسألة أن نؤمن أن الله قدر الأشياء قبل وقوعها وكتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكل شيء مقدر، هذا الأمر لا أعتقد به، أما كل باقي الأصول أنا معكم فيها. فنقول له كل الباقي الذي تعتقده لا ينفعك حتى تؤمن بالقدر، وإلا كفرت ومرقت من الدين. كلام واضح ولا في إشكالية يا أخوانا؟ كلام واضح، حتى يعلم الجميع أن حينما يتكلم أهل العلم الأكابر عن الفرق الضالة كالإخوان والتبليغيين وغيرهم، أو على شخوص بأعيانهم بأنهم انحرفوا عن الحق، يعلم الجميع أن من تكلم في حق هؤلاء ما ظلمهم وما افترى عليهم، بل عنده من الورع والخوف من الله ما ليس عند الكثيرين. وهذا الذي قاله سفيان، قال أرجو أن ألقى الله وليس في عنقي غيبة لأحد. لما؟ ده بيذب عن الدين، بيدافع عنه، فكيف تقول أنه تاب؟ المسألة الثانية هي الأمر الأولين يا أخواننا اللي هو كيف يحكم على شخص بأنه من الفرق الضالة، قلنا أن يخالف أهل السنة والجماعة في إيه؟ في أصل من الأصول العقدية أو قاعدة كلية من قواعد الشريعة. طيب لو خالف في أصل واحد يا شيخ صبحي، ها؟ لا ينفع، خرج عن السنة. طب لو خالف في قاعدة كلية، قاعدة كلية أننا عند التعارض نقدم العقل النقل على العقل، هو قال لك لا سأقدم العقل على النقل، لا منحرف ضال زائغ عن الحق. الثانية فمن خالف في من خالف في فروع كثيرة وجزئيات كثيرة مخرجة عن سمة أهل السنة وهديهم كبدع الشعائر والعبادات إذا كثرت. خالف أهل السنة والجماعة في فروع كثيرة وجزئيات كثيرة، تنظر إلى صلاته ما تعرف منها شيء مما كان عليه السلف إلا التكبير. فهنا خالف أهل السنة والجماعة في فروع كثيرة وأشياء تميز أهل السنة والجماعة عن أهل البدعة والضلالة حتى ولو في شعائر العبادات. فننظر إلى الذكر وهو من أجل العبادات وأعلاها قدرا، ننظر إلى الصوفية ما يفعلون في الذكر لا تجد فيها فيما دلت عليه الأدلة إلا الاسم فقط، أما التطبيق في الكيف وفي الكم وفي المكان وفي الزمان وفي السبب وفي الجنس كل هذا سقط. عندك تحقيق نقرأه سواء أنا عملته عليكم قبل ذلك، ومن أجل هذا سنقرأه سريعا. يقول وتتحقق المتابعة بموافقة العبادة في ستة أمور: السبب، فكل من أتى بعبادة وبناها على سبب لم يأذن به الشرع فقد ابتدع في دين الله، مثال الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. الجنس، شرعت بعض العبادات من أجناس معينة فمن أتى بعبادة من غير جنسها فقد ابتدع، مثال كأن يضحي المرء بديك أو بفرس. طبعا الحديث المشهور على ألسنة الناس أن بلال بن رباح ضحى بديك فقال النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن ضحى بمؤذن، هذا لا يصح ولا يثبت، هذا حديث مكذوب عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول القدر أو القدر أو الكم شرعت بعض العبادات بقدر معلوم، فمن زاد عن القدر المشروع فقد ابتدع، وأما بطلان العبادة من عدمه أي في العبادة المزيدة فيختلف. مثال ذلك: من صلى الظهر 5 ركعات متعمدا فصلاته باطلة وقد ابتدع، أما من توضأ 4 تعمدا فهو مبتدع وصلاته صحيحة. الكيف شرعت بعض العبادات بكيفيات معينة، فمن غير في الكيف بغير إذن من الشرع فقد ابتدع. مثال الطواف بالبيت، المشروع فيه أن يجعل المرء البيت على يساره، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شؤونه، صح، ولكن عند الطواف أصل أمر تعبدي، أمر تعبدي. يقول: فمن جعله عن يمينه فقد ابتدع وطوافه باطل. الزمان شرعت بعض العبادات في أزمنة معلومة، أي كل عبادة موقتة بوقت معلوم، إذا أخرجها المرء عن وقتها بغير إذن من الشرع فقد ابتدع. مثال الصلاة: فمن صلى قبل دخول الوقت فصلاته باطلة. اكتب جنبها: وكذلك من تعمد تأخير الصلاة، من تعمد تأخير الصلاة حتى خرج وقتها، حتى خرج وقتها فصلاها فصلاها فصلاته باطلة. المكان شرعت بعض العبادات في أمكنة معينة، فمن فعلها في غير مكانها من غير إذن من الشرع فقد ابتدع في دين الله عز وجل. نرجع للأصل الكتاب. نعم نعم، وصلها بعد خروج الوقت باطلة. حاضر، اسأل أخونا أكرمه الله عن رجل تعمد تأخير الصلاة حتى خرج وقتها وليس له عذر السفر أو النوم أو النسيان، نقول صلاته باطلة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. والدليل على ذلك دليلان. الدليل الأول أو 3 أدلة. الدليل الأول قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه، وهذا محدث. الدليل الثاني وهو قياسي، فكما أن الصلاة لا تقبل قبل دخول وقتها فكيف تقبل بعد خروج وقتها، والله قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لحظة واحدة، الدليل الثالث وانتبهوا له جيدا، فهو يحتاج إلى شيء من الفطنة، وهو ما ثبت في الصحيحين وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. سمعت الحديث؟ أعيد عشان تقرأه تاني في الصحيحين، من حديث أبو هريرة وحديث أنس. قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. أسمع منك.
قبل
أحسنت. يبقى بناء على ذلك النبي حكم أن الشخص أخر الصلاة وقبل غروب الشمس بدقائق صلى العصر، انتهى من ركعة وأذن للمغرب، ده صلاته أدرك أم لم يدركها؟ طيب السؤال بقى: لو أنه ما أدرك من العصر قدر الركعة، يبقى أدرك أم لم يدرك؟ أسأل أخانا. أحسنت. هو أنا دخلت هو قبل المغرب ب10 دقائق. النبي قال: طالما إنك أدركت ركعة من العصر، ركعة يعني إيه؟ بالقراءة، بالركوع، بالسجدتين، اسمها الركعة، أدركتها قبل أن يؤذن للمغرب، أنت كده أدركت العصر. طب لو أنني صليت العصر وأنا أركع أذن للمغرب، أدركت أم لم أدرك؟ أحسنت، بطلت الصلاة. كويس، يبقى خد بالك، نركز معايا بقى في الاستدلال. النبي عليه الصلاة والسلام حكم بأنه لم يدرك الصلاة مع أنه شرع بجزء من الصلاة في وقتها، فكيف تدرك من شرع بها في غير وقتها؟ فهمت لسه؟
أقولها تاني.
أنا عندي رجلين اثنين، محمد وسعيد. محمد جه قبل المغرب بدقائق شرع في صلاة العصر، أذن للعصر وهو في الركوع. السؤال لك، هل محمد هذا أدرك شيئا من الصلاة العصر في وقت العصر أم لم يدرك؟ تاني مرحتان لعلي ما عرفتش أوضح. محمد جه دخل المسجد بيبص في الساعة، وجد فضل على المغرب 5 دقائق، توضأ بسرعة وقال الله أكبر، قرأ الفاتحة ثم ركع. بعد أن قام من الركوع أذن للمغرب. لا كلم عالم كلم عالم معي هنا إيه؟ أدرك ركعة في وقت العصر أم لم يدرك؟ لا لا، احنا اتفقنا ان الركعة اللي النبي قصدها اللي هي القراءة والركوع والسجدة الاثنين. لا لا، قام من الركوع
بس،
من يعني هو ركع وقام.
لا كده
احسنت، ما ادركش الركعة يبقى ما ادركش الصلاة. متفق معي؟ طيب السؤال ليك بقى، هو لما شرع يصلي العصر وكبر تكبيره الاحرام وقام وقرا الفاتحه وركع، الثلاث حاجات دولت فعلهم في وقت العصر ام في وقت المغرب؟ احسنت، ومع ذلك النبي حكم بعدم الادراك ولا بالادراك؟ احسنت. تعال بقى شوف الحاج سعيد، جه يصلي العصر بعد ما المغرب اذن، يبقى هنا هل سعيد اتى بشيء من 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 صلاه العصر في وقت العصر ولا كله في المغرب؟ كله في المغرب، في وقت المغرب. يبقى أيهما أولى بعدم الإدراك؟ اتفهمت يا مشايخ؟ اتفهمت كده؟ يبقى بناء على ذلك بنقول إن الإنسان إذا قصر في الصلاة وأهمل، ومعنى كلمة قصر وأهمل ليس بنائم وليس بناس، عنده شغل ما عنده شغل، ده كلام باطل. لذلك مرة واحد من الأطباء بيتكلم معايا في المسألة ديت، وبيعتب عليه، بيقول لي لا احنا بنخش في عمليات جراحية تجني الساعات. قلت له هل يا ترى الساعات 8 أو 9 وأنت تعمل في الجراحة مع المريض أما تستريح؟ قال لي لا، ده أنا كل ساعة بشرب سجارة وفنجان قهوة. قلت له خلاص أفتيت نفسك، أفتيت نفسك. طب الدم؟ من قال الدم نجس؟ خلاص ما فيش عذر لك. معايا مشايخ؟ انتبهوا، وأرجو أن يبلغ هذا الحكم للناس، لأننا لما ترخينا وقلنا إيه صلي 5 بعد العشاء، وتركت الصلاة كم يوم؟ 4 أيام. خلاص كل يوم صلي فرض مع فرض، كل ذا كلام باطل ليس عليه أدلة. بدأ الناس يتوسعون ويترخصون في ترك الصلاة حتى يخرج وقتها. معايا مشايخ؟ فضل عادل. نعم يصلي في اي وقت، وقت ما وقت إيه؟ وقت ما ذكر. تفضل يا حبيبي. اي نعم مظبوط، كنا قبل نعم يعني معناها صلى في وقت الكراهه. نعم مظبوط مظبوط. الجواب ان المنهي عن الصلاه في اوقات الكراهه، الصلاه ليست من ذوات الاسباب. في عندنا صلاه اسمها لها سبب، وفي عندنا تطوع مطلق، نفل مطلق بدون سبب. يعني واحد لقى نفسه نشاط قال لك ايه اما اقوم اصلي ركعتين، متى الكلام ده؟ قال لك بعد الفجر ما ينفعش. طب بعد العصر ما ينفعش، لما منهي عنها؟ يبقى هي تطوع ايه، مطلق او نفل مطلق. اما من ذوات الاسباب كان يصلي تحيه المسجد او اخر وقتا، هذا يجب عليه ان يصلي. نسأل الله عز وجل أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. الله، الإنسان في غاية الأسى والحزن على الوقت الذي يبذل والمال الذي ينفق في معصية الله وبدون أي فائدة. البلد ما هي ماشية زي الفل بدون برلمان وبدون مجلس نواب، ولكن إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. وكلنا أمل في الله أن يردنا جميعا حكام ومحكومين إلى الإسلام ردا جميلا. نكمل المبحث بتاعنا يا أخوان، تفضل يا أخي.
إذا صليت العصر جماعة،
نعم،
وذهبت المسجد آخر أو إلى البيت، هل أصلي العصر نافلة مثل ما فعل معاذ بن جبل، ولا في الوقت النهي ده؟
لا، في وقت النهي لا، لأن هذا نفل مطلق ليس لك ذلك. أحسن الله عليك. نكمل يا مشايخ كلامنا. طيب، مثال ذلك من قواعد الدين الكلية، أنا أذكركم بحاجة وأرجو أن تتسع صدوركم. أول ما شرفت بالمجيء في هذا المكان في الدروس مش في الجمعة، قلت لكم يا إخوان أنا لي منهج في التعليم وفي القراءة، ومضى على هذا المنهج معايا بضع وثلاثين سنة. ومن جملة ما ذكرته لكم قلت لكم الذي أخبركم به هو الذي أعتقد أنه الحق، فمن كان عنده غير ذلك ينصحني. وأنا بتكلم مثلا أنا وابني، بقول له يا ابني أنا معتقد أن المسيح الدجال حق، واللي يعتقد خلاف كده مبتدع ضال وممكن يكون كافر. طب هو اعتقد غير كده، طب ما تنصحنيش ليه؟ لما سكت؟ الدين النصيحة. أنا بأقرر هذا الكلام وفي الكتاب ده بالذات، لأن ده فيصل بين أهل السنة وبين أهل البدع. يبقى بناء على ذلك ما ينفعش مثلا أخرج عليك بدأت بقى إيه ماشي مع الإخوان مع التبلغيين مع الجمعية الشرعية مع، ما ينفعش، دي السيدة مخالفينك في الأصول. والله ما نتجن على أحد قط، وما اتهمنا أحدا بمخالفة إلا وعندنا من الأدلة أوضح من شمس النهار. ولكن هكذا الهوى إذا استحكم ما طرى من صاحبه إلا كل مكروه وشر. نعم.
دلوقتي حضرتك واحد بيتكلم بقول يعني هو بيتكلم عن الشيعة انهم مسلمين وإخواننا، وقلت له حضرتك يعني الشيعة فيهم ضلال وفيهم كذا وفيهم كذا وفيهم كذا.
ده انت كده محترم قوي.
قال لي لا لا، الكلام اللي انت بتقوله ده مش صحيح.
ازاي؟ انت كده انت بقول لك انت محترم على الاخر معاه.
ما قدرتش اكمل.
لا ازاي يعني؟ يعني انا عاوز تستوعب كده، الشيعة كلهم ايران كله يتهمون عائشة بالفاحشة، ردك انت ايه؟ ده لو ان اي واحد فينا عنده يعني ذرة رجولة ما تردد في قتله لو اتهم امك. وبإجماع أهل العلم عائشة ما وجه فيه مقارنة بينها وبين أمهاتنا؟ إزاي؟ عشان كده اتبعوا يا أخوانا الله يبارك فيكم، خلف في أصل الكلام ما عادش ينفع معاه خلاص، إلا إذا تاب وأناب وندم. الشيعة الروافض كفرة قولا واحدا. يقول من قواعد الدين الكلية التي أطبقت كلمة أهل السنة والجماعة عليها أن أصل التشريع ومعرفة الأحكام الشرعية هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف، فمن خالف في هذا الأصل وغيره فيحكم عليه بالافتراق. ركزوا معايا كده، يبقى مصدر الأحكام الشرعية كتاب والسنة، بس الفهم مين؟ السلف. يعني ازاي السلف فهم القرآن والسنة؟ افهموا زيه. طيب لماذا وضعنا قيد فهم السلف؟ حتى نخرج من الافكار المنحرفة كالقدرية والمرجئة والخوارج، والقصة جاية لك بعد قليل نستوعب ما فيها. نعم. حاضر، بس خلص هذا الدرس وننهي الدرس إن شاء الله. يقول فمثلا قلت له ما منهجك في معرفة الأحكام؟ فقال لك كتاب وسنة. قلت له بفهم السلف أم بفهمك؟ فقال لا، أنا لست قليل القدر بفهمي أنا، هم رجال ونحن رجال. فنقول له لا نكمل معك الحوار. لماذا؟ لأنه اختلف مع أهل السنة في أصل من الأصول، لأنه كيف قتل الخوارج عبد الله ابن خباب ابن الأرد؟ خباب بن أرد صحابي وخبب على القدر. ابنه عبد الله كيف قتله الخوارج؟ قتلوه بالكتاب أي من القرآن. حصل القصة كما ذكرها اليافعي. قال علي بن أبي طالب للخوارج: ارجعوا أو ادفعوا إلينا قاتل عبد الله بن خباب. قالوا: كلنا قتلهم وشرك في دمه. وذلك أنهم لما خرجوا إلى النهروان لقوا مسلما ونصرانيا، فقتلوا المسلم وأطلقوا النصراني وأوصوا به خيرا، نفس اللي النبي قالوا، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. الله، هو اللي فعل بالجيش هي إسرائيل بعيد عنك مثلا يعني؟ لا، ده بجوارك. هو حسن نصر الله ما هي جنبه وحبايب وبيأكلوا مع بعض. حتى نستوعب ونفهم يقينا إن النبوءة تحققت، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ده الواقع. يقول: وقالوا: احفظوا وصية نبيكم. ثم لقوا بعده عبد الله بن خباب بن رط صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني خباب، وفي عنقه المصحف ومعه جاريته وهي حامل. قالوا: إن هذا الذي في عنقك يأمرنا بقتلك. تخيل. فقال: أحيوا ما أحيا القرآن وأميتوا ما أمات القرآن. قلت: يعني أحيوا ما حكم القرآن بإحيائي وأميتوا ما حكم بإماتته. فقالوا: حدثنا عن أبيك. قال لهم: نعم، حدثني أبي. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتنة يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا: فما تقول في أبي بكر وعمر فأثنى خيرا. قالوا: فما تقول في علي قبل التحكيم وفي عثمان قبل الحديث فأثنى خيرا أيضا. قالوا: فما تقول في الحكومة والتحكيم؟ قال: أقول إن عليا أعلم بالله منكم تبي وأشد توقيا على دينه. قالوا: إنك لست بمتبع الهدى. فأخذوه وقربوه إلى شاطئ النهر فذبحوه فاندفق دمه على الماء يجري مستقيما، وقتلوا جاريته رحمة الله عليهما. قتلوه بالإيه؟ بالقرآن. وده اللي قاله محمد عبد المقصود وهو في تركيا. قال إن الشرطة وعربياتهم وكده غنيمة للمسلمين، وده اللي بيقوله أبو إسحاق. انتبهوا معصر المسلمين حتى نفق من غفوتنا، وأنا لنا أن نسفر عن الوجه الذي يتناسب مع هؤلاء المبتدعة. وعليه فاعلم أن كل فرقة من فرق أهل البدع يستدل بأدلة من القرآن والسنة، فلا بد وأن يحكم هذا الأمر، لأننا إن تركنا الكتاب والسنة بالفهم دون قيد حتما ولا بد سيضل أقوام وقد ضلوا. أيضا مما أطبقت عليه كلمة أهل السنة ولا نزاع في ذلك، وهو أصل في الطلاق والاستدلال، أنه لا يجوز البت بأي حال من الأحوال أن يقدم العقل على النص إذا ظهر بينهما تعارض. فمن قدم العقل على النقل عند التعارض بزعمه فليس من أهل السنة، ولو في مسألة واحدة عقدية كانت أو تعبدية، لأن منشأ الخوارج والمعتزلة والمتكلمين تقديم العقل على النقل. فمثلا لما قدم ذو الخويصرة التميمي وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: اعدل، فهو ظن بعقله الردي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعدل في القسمة، فلو أنه عنده أصل عقدي وتربى جيدا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتصرف إلا من قبل الوحي وأنه معصوم ما قال هذا الكلام، فلما اختل الأصل كان لابد وأن ينحرف ويخرج منه هذا الكلام. واضح يا مشايخ؟ أأمل ذلك، وأأمل إن شاء الله في هذا الدرس الطيب والمسجد إن شاء الله الطيب، أرجو أن نتضارس سويا ونعرف أصول ديننا حق المعرفة حتى نكون على بينة من أمرنا ولا نخدع. والله هو المسؤول والمأمون أن يلهمني وإياكم أرشد وأصل. فضل يا أخي. أصل واحد أو قاعدة كلية؟ نعم، نعم، فروق كثيرة. يعني مثلا الصوفيين في عبادتهم والتبليغيين في منهجهم للدعوة، دول خالفوا في فروع كثيرة أصبح شعارهم بعيد عن شعار أهل السنة والجماعة. لا لا لا، ما فيش عدد، الأغلب دائما. فضل يا أخي. القرآن والسنة إيه؟ لا، في قبلها حاجة كمان، إيه هي؟
متفقا
واضح؟ مجتمعا لا يفترقان، أي عند الاستدلال على حكم شرعي نستدل بالقرآن والسنة مع بعضه. لا ما اختلفناش، بس ما ينفعش أبحث في القرآن دون السنة. ليه؟ لأن كثير من أحكام القرآن تحتاج إلى شرح وبيان في السنة. أما إذا كان الحكم جاء صريحا صحيحا في صريحا في القرآن خلاص انتهى الأمر على ذلك، يكفي يكفي نعم يكفي ومن القرآن يكفي معي. ولكن عند البحث لابد أبحث في الاثنين لازم. واضح يا أخوانا؟ دي تفضل. في المعتقد، في المعتقد ولا في ولا قواعد الشرع الكلية موجودة؟ ما هي عند قواعد الفقه الكلية خمس قواعد معروفة، إنما الأعمال بالنيات اللي هي الأمور بمقاصدها. القاعدة الثانية المشقة سبب التيسير. الثالثة اليقين لا يزول بالشك. الرابعة الضرورات تبيح المحظورات. الخامسة العادة محكمة. دي قواعد الفقه الكلية. أي نعم أي نعم. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس بإذن الله.